بسم الله الرحمن الرحيم، حمدا لله وصلاة وسلاما على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه والاه. أما بعد، الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأهلا وسهلا بكم في هذه الحلقة التي أتحدث فيها إن شاء الله تعالى عن المستخرب الفرنسي، ماذا صنع بالجزائر في الثلث الأول من القرن التاسع عشر إلى أواخر القرن التاسع عشر الميلادي. جرائم والله يندى لها جبين الإنسانية، جرائم لا أدري كيف سأذكرها، كيف سأقولها، وبأي قلب سأقولها، لكني مضطر. وكما سبقا ذكرت حلقات الماضية، هذا تاريخ، والتاريخ ملك لأهله، لا يمكن لأحد أن يغيره، ولا أن يزيد منه، ولا أن ينقص، ولا أن يجامل فيه، ولا أن يداري. إنه تاريخ، والتاريخ قائم على الصراحة المحضة المطلقة، وعلى سرد الحقائق بأمانة بدون تحريف ولا تغيير. لذلك أستميحكم عذرا أن أفعل شيئا ما فعلته من قبل إلا نادرا، وأني مضطر لأن أقرأ عليكم نصوصا. هذه النصوص لا يستطاع اختصارها ولا إيجازها، ولا يستطاع أن أعبر عنها بكلامي أنا، لابد من قراءتها. هذه القراءة أرجو أن تتحملوها، وأن تتحمل أعصابكم وتتحمل نفسياتكم ومشاعركم، لأني والله مضطر إلى ذكرها، وهذا حتى يبين للناس أجمعين ماذا فعل فرنسيون في الجزائر. هؤلاء الذين قامت ثورتهم على الحرية والعدل والمساواة والإخاء إلى آخر هذه الشعارات التي ثبتت طويلا ودوما أنها شعارات لم تطبق، أنها شعارات بقيت على الورق، أنها شعارات لا قيمة لها ولا فائدة منها. و هذه الجرائم سأذكرها قبل أن أذكر المقاومتين الرئيستين في الجزائر، مقاومة الشرق الجزائري، مقاومة الغرب الجزائري. مقاومة الشرق الجزائري في ممثلة في قسنطينة أحمد باي، ومقاومة الغرب الجزائري في وهران وما حوله ممثلة في الأمير عبد القادر الجزائري. قبل أن أذكر هاتين المقاومتين، ثم ما تلاها من مقاومات الآخر القرن التاسع عشر، قامات العسكرية، لابد لي أن أذكر ماذا صنع الفرنسيون عندما دخلوا البلاد واستقروا فيها، وكيف خربوها تخريبا متعمدا، كما يقولون مبرمجا منظما منسقا متفقا عليه قبل ذلك. كيف فعلوا؟ ما تركوا شيئا إلا وتناولوه بالتدمير. أما قضية التعمير والاستعمار، لا أدري أين هو في ثنايا التاريخ. لا أذكر أنهم عمروا شيئا نقول نعم إنهم صنعوا هذا الشيء على الأقل، نعم إنهم فعلوا هذا الشيء على الأقل، نعم نعم إنهم إنهم إنهم. هم لهم إيجابية واحدة، وهي أنهم بظلمهم الشديد وتخريبهم وتدميرهم وتقتيلهم وفداحة ما صنعوا أيقظوا روح الجهاد في الجزائريين. هذه المظالم كلها عبر عنها رجل من الكراغلة. الكراغلة من هم؟ هو الشخص الذي يكون أباه، الذي يكون أبوه تركيا وأمه جزائرية، يسمون الكراغلة. هؤلاء الكراغلة كان منهم رجل اسمه حمدان ابن خوجة. حمدان ابن خوجة هذا رجل سياسي، لما دخل الفرنسيون واستقروا ببلد تعامل معهم على أساس أن يخفف قدر استطاعته من المظالم الكثيرة للفرنسيين، ويكون وساطة لنقل الطلبات من الجزائريين إلى الفرنسيين. رجل سياسي ولطيف ولبق. الفرنسيون هؤلاء نفوه إلى تركيا، ومات هنالك. صديقه أرسل له رسالة من الجزائر اسمه أحمد بوضربة يسأل عن أحوالي وكذا، فكان مما قال له حمدان ابن خوجة هذا الكرغلي، قال له: اللهم ظلم التركي ولا عدل الفرنسيس. يعني هو طبعا الفرنسيون لما جاءوا يقولون للجزائريين: نحن جئناكم لنخلصكم من ظلم الأتراك، نحن جئناكم لنخلصكم من ظلم الأتراك. وماذا صنع الأتراك؟ ما صنع واحد على 100,000 مما صنع الفرنسيون، في تقدير أنه ما صنع واحد على مليون مما صنع الفرنسيون. وكانوا حكام مسلمين، وكان يهمهم في الجملة المصلحة الإسلامية العليا. أما هؤلاء، لذلك كان حمدان موفقا عندما قال رحمه الله: اللهم ظلم الترك ولا عدل الفرنسيس. ماذا صنعوا؟ يعني صنعوا بالأحياء أشياء كثيرة جدا، لكن أبدأ بالأموات. تصور الأموات هؤلاء لما جاء الفرنسيون إلى الجزائر، نبشوا المقابر، أخرجوا عظام الأموات، مزجوها مع عظام الحيوانات وأرسلوها للجزائر لفرنسا. لماذا؟ لتبييض فحم الحجري. تصور. نعم هذا يقول لاستعمالها في صناعة الفحم الحيواني وشحنوها في باخرة إلى مرسيليا، الباخرة لابون جوزيفين، هذه شحنت بها عظام البشر التي نبشت من المقابر وأخذت. هل يمكن أن يصل بشر ما في تفكير إلى هذا المستوى وإلى هذا الدرك؟ هل يمكن أن تنحط أخلاق البشر إلى هذه الدرجة أن هذه العظام تستعمل لإنتاج الفحم الحيواني وتستعمل في غيرها من الاستعمالات؟ لكن هذا الذي جرى من الفرنسيين. من المهم أن نقرأ عليكم بعض النصوص الخطيرة والخطيرة جدا في قضايا الإبادة الجماعية والتدمير للممتلكات وللأشجار وللمباني ولكل شيء، لكل شيء. وهذه كلية حقيقية أيها الإخوة والأخوات. يقول أحد القادة العسكريين في واحد من تقاريره: إننا دمرنا تدميرا كاملا جميع القرى. اسمعوا، هذا رجل فرنسي قائد يعترف بما صنع، ليس تجنيا منا وليس تزيدا في سوق الأحداث، ولا هي أحداث تشوبها العاطفة وأحداث مصحوبة بالعاطفة، أبدا أبدا، إنما يذكر ما صنع القوم على ألسنتهم وفي تقاريرهم. يقولون إن دمرنا تدميرا كاملا جميع القرى والأشجار والحقول، والخسائر التي ألحقها فرقتنا العسكرية بأولئك السكان لا تقدر. إذا تساءل البعض هل كانوا عملونا خيرا أو شرا، لأن بعض الأحيان يستيقظ شيء من الضمير الفرنسي في فرنسا ويثور بعض الرجال الذين أعضاء في البرلمان فيسألون في البرلمان كيف، ماذا حصل في الجزائر، هناك جرائم تناهت إلى أسماعنا، فالبرلمان يطلب من القائد الفرنسي أو الحاكم الفرنسي العام في الجزائر أن يصدر تقريرا ما في شأن الواقع التي سئل البرلمان عنها، فيعطي تقريره. لذلك هو يقول لنا القائد الفرنسي: إذا تساءل البعض هل كان عملنا خيرا أو شرا، فإني أجيبهم أن هذه هي الطريقة الوحيدة لإخضاع السكان وحملهم على الرحيل. يعني اعتراف واضح جدا. الجنرال بيجو، وهو من أشد الجنرالات عتوا وقساوة وشدة بدون أي رحمة بشرية وأي نزعة من رحمة بشرية، جنرال بيجو فسر عدم احترام الجيش الفرنسي للقواعد الإنسانية في تعامله مع الجزائريين إلى أن احترام هذه القواعد يؤخر عملية احتلال الجزائر. تصوروا أن إذا أردنا أن نحتل الجزائر بالكامل لابد أن ندوس على كل القواعد الإنسانية. طبعا لا نستغرب أن نجد كبار الضباط والمؤرخين يطلقون على طوابير التخريب التي سلطها بيجو على الجزائريين تسمية شبه رسمية بين الضباط، وهي الطوابير الجهنمية. تسوق جهنم إلى السكان، تقتل السكان بلا رحمة ولا تمييز، تقتل الحيوانات، تقطع الأشجار، تحطم المباني، تنهب الثروات، في طوابير جهنم. إذن هناك سانت أرنو افتخر في رسائله بأنه محى من الوجود عدة قرى. اسمعوا يا الإخوة والأخوات هذا التاريخ، محى من الوجود عدة قرى وأقام في طريقه جبالا من جثث القتلى. ولما لام البرلمان الفرنسي جنرال بيجو عن الجرائم التي مارسها ضباطه وجنوده على الجزائر، رد على وزير الحربية الفرنسي قائلا، هو تحته يعني من ناحية رسمية نظاما هو تحته لا شك، رد عليه: وأنا أرى بأن مراعاة القواعد الإنسانية تجعل الحرب في إفريقيا تمتد إلى ما لا نهاية. إفريقيا يقصدون بها الجزائر، يعني تمتد إلى ما لا نهاية. إذن حتى يقصر أمد الحرب ويسرع باحتلال البلد، داس على كل القواعد الإنسانية. هناك طبعا مذابح سأبسطها فيما بعد إن شاء الله تعالى. قام جنود الاحتلال عندما دخلوا الجزائر، نأتي للتدمير، من ضباط وجنود بطرد سكان القصبة حيث مقر الداي حسين، ثم بدأوا يحفرون الأراضي على أمل عثور على شيء في القصبة. القصبة هي قلب البلد في الجزائر، وهي موجودة الآن قلب المدينة، وكانت تضم الحكام آنذاك الجزائريين. بدأوا يحفرون الأراضي على أمل العثور على كنوز الجزائر المدفونة، وقد تم هدم الأسوار أيضا لنفس الغرض، كما أجبر الخواص على ترك أملاكهم ومساكنهم خوفا على أرواحهم. وهذا حسب شهادة حمدان خوجة بنفسه في كتاب له اسمه المرآة، ألفه في بتاريخ الجزائر وتاريخ ويوميات الحملة. كذلك ضمت الأملاك الخاصة من أراض ومساكن إلى الاحتلال، و 168 ألف هكتار من مدينة الجزائر وما حولها ضمت إلى الفرنسيين، وقبائل جمعت بقرب بعضها بعضا، وجرد كثير جدا من أراضيها في إطار قانون كان أصدره الوالي العام راندون. وأيضا شهادة حمدان خوجة أن أغنياء الجزائر حملوا على مغادرة البلاد وترك أملاك التي جعلت عرضة للنهب وللسلب. كما استولى جنود العدو على أثاث المساكن وعن الأسلحة المرصعة بالذهب والفضة، البنادق والسيوف إلى آخره، وعلى الأحجار الكريمة. ومن المساكن تعرضت للسطو دار حمدان خوجة نفسه، هو يعني عرضت للسطو. كذلك تم الاستيلاء على كل المساكن التي معدة للراحة في الجزائر، يعني مثل فنادق الآن. إن الأملاك الخاصة أخذت من أهلها بدون أي تعويض أبدا، سرقت ونهبت بدون أي تعويض إطلاقا، وكانت تخرب على مرأى منهم، فكانت الأبواب تكسر وتهشم، السياج الحديدي كان يؤخذ ليباع بعد ذلك، وأرضيات المساكن كانت تحفر بحثا عن كنوز الوهمية. كانوا يظنون أن الجزائريين يضعون كنوزهم وأموالهم تحت البلاط أو تحت أرضيات المساكن. وأما ضواحي الجزائر فقد لقيت نفس المصير، إذا الضباط تسابقوا على أخذ الاستراحات في الضواحي وعلى أخذ البيوت الجميلة في الضواحي والحدائق الجميلة التي في الضواحي. المحلات التجارية سلبت من الجزائريين وأعطيت اليهود والفرنسيين. وقد عبر جانتي دي بوسي عن هذه السياسة بقوله: إننا أخذنا الجزائر فنحن أصحابها بلا منازع، وسنعمل فيها كل ما يحلو لنا سواء من الهدم أو من غيره. هكذا بكل وضوح وصراحة. وأكد بيجو السفاح في مخططه هذه الأساليب وهذه الطرق. وأيضا هناك فرنسي اسمه ديلي سيبس قال: الأهالي جردوا من أملاكهم من غير تعويض، بلغ بهم الشقاء إلى حد التسول في الطرقات. تصوروا أهالي كانوا يملكون بيوتا يملكون أموالا، أخذت منهم جميعا وساروا يتسولون الناس في الطرقات. الصناعات التقليدية الخفيفة التي كانت موجودة لم تسلم، حوصرت وجرد السكان منها ولم يصبح لها أي وجود. الأملاك العامة أخذت، الأموال العامة أخذت، قلت لكم حلقة سابقة أخذوا 52 مليونا من الدولارات أو من الفرنكات الذهبية على اختلاف المؤرخين في هذا، وكلا المبلغين ضخم هائل سواء كان دولارات أو فرنكات، أخذت من خزينة الجزائرية واختفت. أين ذهبت؟ إنه نهبت وسرقت، واعتبرها سلطات الاحتلال ملكا لها. كذلك الأوقاف، وقصة الأوقاف قصة أليمة، أممت الأوقاف، وسآتي على نوع من التفصيل في الأوقاف، لكن الذي أمموه من أموال الأوقاف يقارب 5 ملايين فرنك آنذاك، وكان مبلغا ضخما جدا. كما امتدت المعاول الهدم إلى الممتلكات، ثقبت أناديب المياه. تصور هناك أنابيب مياه، يعني كانت الجزائر بلغت من حضارة شأوا كبيرا، كان هناك أنابيب مياه ثقبت هذه الأنابيب، يعني تشعر أن التخريب لقصد التخريب ولغاية التخريب لا لغاية أخرى. وقطعوا الأشجار، أشجار لماذا تقطع؟ وتذكرت أثر عظيم، أثر المروي عن أبي بكر رضي الله تعالى عنه، لما خرجت الجنود إلى بلاد الشام كان يأمرهم، والعراق أيضا كان يأمرهم، ألا يقطعوا شجرة، هذا أمر موجود في التاريخ عندنا مثبت، ألا يقتلوا امرأة ولا طفلا ولا شيخا كبيرا، ولا يتعرضوا للرهبان في والقساوسة في صوامعهم، وأن يتركوا لما فرغوا لأنفسهم من أجله، وأن لا يقطعوا الشجر، نص على عدم قطع الأشجار. يعني كيف بقطع الأشجار؟ كيف يقطعون الأشجار؟ خاصة أنهم كانوا ينوون البقاء في الجزائر، فكيف يقطعون هذه الأشجار؟ تشعر أنه من باب إذلال السكان وتخريب الممتلكات لا شيء غير ذلك. وهدموا السواقي التي كانت تسقي الناس المياه، وغيروا أسماء الشوارع، هدموا الأسواق وجعلوها ساحات عامة، وتم تهديم منازل في العاصمة لإقامة ساحة الحكومة، وحولت الأملاك إلى ملاهي وإلى كنائس وإلى مقاهي على الطراز الفرنسي، وفعلوا يعني أعوذ بالله مما فعلوه. وأبو القاسم سعد الله المؤرخ الجزائري المشهور، هو أبو المؤرخين في الجزائر، يقول حصر الأملاك العامة، يقول أملاك الدولة كان عددها 5000 ملكية تحولت إلى الإدارة الاستخرابية، هو يقول استعمارية، أنا أفضل الاستخرابية الاستثمارية، وقد شملت عدة منشآت منها الثكنات العسكرية والمباني الرسمية وممتلكات الحكام والوزراء كبار موظفين في الحكومة الجزائرية إلى آخره. وهناك أملاك غير أملاك الدولة، أملاك بيت المال، وما يعود إلى بيت المال من أملاك ليس لها وريث، أخذت هذه كلها. أملاك الخاصة صودرت كثير منها، صودر العقار وغيره. أملاك الأوقاف، على الرغم من كوني أوقافا عامة، 8 أنواع من الأوقاف صودرت. أوقاف المساجد والجوامع، أوقاف الحرمين الشريفين صودرت، يعني كان أوقاف الحرمين، أوقاف الأندلسيين، الناس أوقفوا أوقافا على الأندلسيين الذين شردوا من بلادهم وجاءوا إلى الجزائر، أوقاف عيون المياه، أوقاف الطرق العامة، أوقاف الإنكشارية، جنود العثمانيين الذين كانوا في الجزائر، أوقاف الأضرحة والزوايا، أو أوقاف الأشراف، كلها صودرت. يعني تصوروا هذه الجرائم التي حدثت، المؤسسات الثقافية والدينية والجرائم التي حصلت فيها. تعرضت المؤسسات الثقافية والدينية إلى الهدم والتخريب والتدمير، على رأسها المساجد والجوامع والمدارس والزوايا. لماذا؟ لأنهم يعرفون أن هذه المؤسسات تقود الشعب الجزائري، المساجد، الجوامع، يدرس فيها اللغة العربية، يدرس فيها الإسلام، يقود، يبصر فيها المشايخ من خلال الخطب والدروس عامة الشعب بالنوايا الاستخرابية الخبيثة، يشجعونهم على البذل والتضحية والفداء وعلى الثبات على دين الإسلام، ربما قامت منها ثورات جهادية انتفاضية. يعني يعرفون هذا الأثر العظيم للمساجد، لذلك يعني يحطمونها ويفعلون بها ما تسمعون. مدينة الجزائر، اسمها هذه الجرائم، مدينة الجزائر وحدها فقط كانت تضم 76 و100 مسجد، 176 مسجدا طيب قبل الاحتلال. سنة 1899 يعني بعد دخول الاحتلال بقرابة 70 سنة وصلت هذه المساجد إلى 5 فقط في الجزائر، في العاصمة كلها وصلت إلى 5 مساجد فقط بعد 70 سنة من الاحتلال، بعد أن كانت قبل الاحتلال 176 مسجدا. جريمة. أهم المساجد جامع القصبة، الجامع الأعظم، تحول إلى كنيسة الصلب المقدس. اسمعوا إلى الألفاظ هذه، كنيسة الصلب المقدس. جامع علي بتشين تحول إلى كنيسة سيدة النصر. جامع كتشاوة حول إلى كنيسة بعد أن أباد الجيش الفرنسي 4000 معتصما فيه. وأنا أريد أن أقرأ عليكم نصا فقط، يعني في الحقيقة عندما دخل القائد الفرنسي روفيغو قال إنه يلزمه أجمل مسجد في المدينة ليجعله معبدا للنصارى، فاختار مسجد قتشاوة هذا أجمل مساجد الجزائر، وأمر على الفور بتحويله إلى كنيسة. وتقدمت فرقة سلاح المهندسين وفرق المشاة، وإذا بداخل المسجد أكثر من 4000 مسلم اعتصموا فيه، فاندفعوا نحوهم، واستمر القتال حتى الليل بين المعتصمين العزل والجند المدججين بالسلاح، وأنهوا كل الوجود الإسلامي داخل الجامع، وانتقلوا مسجد القصبة ففعلوا به أيضا الشيء نفسه، ثم اصطفوا لإقامة قداس ابتهاجا بذلك. وقف بوجو سكرتير الحاكم العام يخطب من فوق منبر المسجد إن آخر أيام الإسلام قدنت، وفي خلال 20 عاما لن يكون للجزائر إله غير المسيح. هكذا بكل صراحة وبكل وضوح، ليس قابل للبس. وأيضا الحال نفسه في بقايا باقي المدن الجزائرية، تعرضت الزوايا إلى نفس أعمال الهدم والبيع والتحويل، ولقيت نفس مصير الجوامع والمساجد. هناك 349 زاوية، الزاوية هي زاوية الطرق الصوفية، وسأتي في حلقة كاملة على الطرق الصوفية في الجزائر وأثرها وما عملته وما صنعته، لكن يعني مهم، الزوايا هذه لها قيمة كبيرة في تجميع المجاهدين وتجميع العاملين والذاكرين، يعني قيمة في تثبيت الإسلام على بعض السلبيات التي سأذكرها إن شاء الله في تلك الحلقة عنها. 349 زاوية هدمت واستولي عليها، وأيضا شعروا بخطورة التعليم، فأيضا قطع التمويل عن التعليم وأوقاف التعليم والمدارس. كان في مدينة عنابة فقط قبل الاحتلال 39 مدرسة، لم يبق منها إلا 3 مدارس فقط لا غير. ثلاث مدارس فقط لغير التي بقيت. لخص أحد الجنرالات فرنسا في تقرير نابليون الثالث، لخص إصرار الإدارة الفرنسية على محاربة المؤسسات الثقافية الجزائرية قائلا: يجب علينا أن نضع العراقيل أمام المدارس الإسلامية كلما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وبعبارة أخرى يجب أن يكون هدفنا هو تحطيم الشعب الجزائري ماديا ومعنويا. أسمعتم؟ هدف واضح ظاهر للعيان. بينما الفارق بينه وبين المسلمين، المسلمين عندما دخلوا البلاد، اسمعوا يا أخوة، هذه حقائق لابد من ذكرها. يعني الآن على سبيل المثال مصر، دخل المسلمون مصر، دخلوا حطموا الجيش الذي يقف أمام إبلاغ رسالة الإسلام إلى الناس. كيف ستصل رسالة الإسلام هذه الجديدة الغضة الطرية الرائعة الحيوية للناس؟ لابد من إزاحة الجيش، لأن الجيش والحاكم لا يقبل بدخول المسلمين دعاة إلى البلاد، فيزاح الجيش. ثم دخل الجيش إلى البلد، لكم دينكم ولي دين، لا إكراه في الدين. بعد ذلك لم يثبت التاريخ واقعة واحدة أن المسلمين أجبروا قبطيا في مصر على التنصير على الإسلام. يعني هذا يعني مثال واحد فقط لا غير. طيب، يقول المؤرخون: لم يمض القرن الأول من الهجرة، والمسلمون دخلوا مصر سنة 15، لم يمض القرن الأول من الهجرة إلا وتحول غالب أهل مصر إلى الإسلام. لماذا؟ لعدل الفاتحين، لجمال خلق الفاتحين. قارنوا بينهم بين الرومان فتضح لهم أن الفارق كبير وكبير جدا بين الرومان وبين المسلمين، فدخلوا في دين الله أفواجا. المسلمون أنقذوا المصريين من ظلم الرومان، فلذلك جمال خلق الفاتحين، عدل الفاتحين، روعة تعامل الفاتحين أغرت الناس في مصر على الإسلام ودخلوا في دين الله أفواجا. ففي 80 سنة تحول غالب أهل مصر إلى الإسلام، بينما في 132 سنة من حكم الفرنسيين في الجزائر ما دخل إلا قليل وقليل جدا في النصرانية، وبقيت الجزائر 99% والأكثر وإلى الحمد مسلمة ومسلمون. نعمة، نعمة عظيمة جدا. ومقارنة فقط، أردت أن أقارن بين هؤلاء وهؤلاء حتى نعلم الدعاوى المفضوحة التي ضدنا اليوم في كثير من الأماكن، أن المسلمين هم قوم همجيون متطرفون، نشروا دينهم بالسيف وفعلوا وفعلوا. أبدا، ديننا ما انتشر بالسيف، ديننا انتشر بالإقناع، بالخلق الحسن، بجمال الأخلاق الفاتحين وعدلهم، بحسن تعاملهم مع السكان، بروعة التشريعات الإسلامية، وأن السكان رأوا أن فيها خيرا وصلاحا لهم. يعني مثل هذه القضايا نحن نعرفها من تاريخنا، لا شك أن نعرفها من تاريخنا، ونعرف أشياء كثيرة جدا غيرها، لكن الوقت لا يسمح. القادة العسكريون الفرنسيون كانوا يرون في بقاء الأوقاف بأيدي أصحابها خطورة لا شك على مشروع من الاحتلال التخريبي، خاصة بعد أن رأوا أن معظم الثورات التي قامت ضدهم كان تحريض من الجماعات الدينية، فأصدروا قرارا في 7 ديسمبر 1830، يعني بعد أن دخلوا بقرار أربعة أشهر إلى 5 أشهر، يجعل جميع الأوقاف ملكا للدولة الفرنسية فضلا عن هيمنتها على المساجد. لخص دوتو كوفيل الآثار الناتجة عن مصادرة الأوقاف بقوله: لقد تركنا، اسمعوا هذه مهمة، المجتمع الجزائري بتصرفنا هذا أكثر فقرا وفوضى وجهلا وأكثر بربرية مما كان عليه قبل قدومنا. هؤلاء الذين دعوا الحضارة وادعوا أن ما جاءوا به هو حضارة تامة وأن ما جاءوا به هو العدل إلى آخره. طبعا وهذا هذه الوقائع، أنا أذكر وقائع من بألسنتهم، من تواريخهم، من كتبهم، لا أتجنى على أحد إن شاء الله ولا يعني أحتاج إلى تجنن. اسمعوا هذه القصة العجيبة: حمدان خوجة قدم شكاية حول هدم جامع السيدة ونهب ممتلكاته وطلب تعويضا عن كل ذلك. جاء رد وزارة الحربية الفرنسية: كيف يمكن تثمين هذا المسجد؟ كيف يمكن تثمين هذا المسجد؟ ما هي قيمة أي مسجد إذا ما أخذنا بالاعتبار أن المسجد في نظر المسلمين لا يستعمل غير أداء الصلاة؟ وعليه فليس المسجد قيمة مالية إلا في حالة واحدة، عندما يلمس الاحتياج لإقامة الصلاة. تصوروا يعني، تصوروا هذا الاختزال الكبير لدور المسجد فقط لإقامة الصلاة، والمسجد ليس له أي قيمة مادية غير ذلك. وطبعا هم يعلمون أن المساجد فيها قوة كبيرة جدا للمسلمين وتعليم اللغة العربية وتثبيت الناس على الإسلام وتوعية المجتمع، لذلك قالوا هذا القول الخطير. وطبعا فرنسا حاولت أن تستحوذ على المساجد والأوقاف العامة إلى آخره، حتى عندما جاءت الجمهورية الثالثة وأعلنت فصل الدين عن الدولة، المؤسسات الإسلامية لم تستفد من هذا، المؤسسات الإسلامية لم تستفد من هذا. وحتى عندما صدر مرسوم 1907 سبتمبر، فإن الإدارة الاستعمارية لم ترفع يدها عن تلك المؤسسات، بل صارت تتفنن في إذلال المسلمين، وإلى درجة أنها لم تعد تستحيي من تشكيل الجمعيات الدينية وتعيين مشرفين عليها من بين النصارى ومن بين الأميين. هكذا فعلوا وهكذا صنعوا. المخرج أشار بانتهاء الوقت، بقيت نصوص كثيرة لا أجد مناصا من ذكرها جميعا، لأنها كما قلت لكم وثائق تاريخية لابد أن تطلعوا عليها تعرفوا حجم الجريمة التي ارتكبت في الجزائر من قبل الفرنسيين. هذا والله أعلم وأحكم، وإلى اللقاء إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.